قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرف فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع الأخ يقول البخاري رحمه الله: قال قول الله عز وجل: وآت النساء صدقاتهن من نحلة وكثرة المهر. كثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الصداقة لا بد منه، ولكن ليس له حد في البداية وكذلك في النهاية، أن كل ما يتنول مما هو مباح تصلح أن يكون مهرا سواء قل أو كثر، ولا حد لأدناه ولا حد لأعلاه، لكن ينبغي للناس ألا يحصل منهم المغالاة وألا يحدث النساء ويمنعوهن من الزواج بسبب البحث عن كثرة الصداق وعن كثرة المال الذي يعطى لهن من أجل الزواج، وإنما الذي ينبغي أن يحرص على تزويج النساء ولو قل الصداق ولو كان الصداق قليلا، لأن المال ليس هو المهم، وإنما المهم كون المرأة يستعف والرجل يعني يستعف، وكل منهما يحصل العفة ويحصل هذا الاتصال المشروع الذي يترتب عليه مصالح ويترتب عليه فوائد عظيمة، من أعظمها ومن أجلها حصول الولد الذي أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحث على تزوج الودود الولود، لأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فلا يصلح أن يكون المال هو العائق عن الزواج، وإنما المهم الصلاح والتقى والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكون فيه الأهلية التي يمكن أن يزوج من أجلها الإنسان، بخلاف المال وربط الأمور به والبحث عن كثرته، فإن هذا لا يليق بالمسلم أن يحرم أوليته من الزواج بحثا عن المال وبحث عن كثرة المال، لأن المال يذهب ويجي، ولكن الذي يظهر به والذي يحرص عليه هو الرجل المستقيم المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. و أشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا حد لأوله ولا إلى أقل، يعني ليس هناك حد لأدناه ولا لأكثره، أما ما يتعلق بأقله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوجتك هذه معك من القرآن، يعني حديث سهل، معنى هذا أنه إذا لم يوجد الصداق وأمكن أن يقوم بعمل لها وأن يقوم بجلب مصلحة لها فيها فائدة لها من تعليم قرآن أو تعليم علم وما إلى ذلك، فإن هذا يمكن أن يحصل به الزواج وأن يتم به الزواج. وإذا وجد شيء قليل من المال فإنه يدفع صداقا. وهذا الحديث نفسه الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على أن يعلمها شيئا من القرآن قال إيش لو خاتما من حديث، وهذا شيء قليل، هذا شيء يتناول ولكنه قليل، هذا يدلنا على أنه ليس هناك تحديد يعني معين، وإنما أي شيء يتناول ولو قل مما يكون يعني لهما مما يعتبر مالا ولو قل فإنه يمكن أن يكون مهرا. وأما الأكثر فقد أشار إلى أنه لا حد لأكثره. الآية الكريمة وآتيتم إحداهن قنطارا يعني فلا تأخذوا منه شيئا، معنى القنطار يعني معنى شيء كثير، ومعنى هذا أنه يمكن أن يدفع القنطار وأن يدفع المال الكثير للمرأة لأجل الزواج. وهذا إذا دفع لها من غير ما يشترط ومن غير ما يطلب ومن غير أن تضبط الأمور به لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن كون الزواج يتوقف على من يأتي بمال كثير، فإذا ربط المال معناه أنه لا ينظر للاستقامة، وإنما إن يأتي بالمال الكثير فإنه يمكن من الزواج ويترتب على ذلك الأضرار الكبيرة التي إذا لم تلاحظ من ناحية الاستقامة، فإن المال نفسه يضيع والزواج يضيع بسبب الارتباط الذي لم يكن على أساس متين وعلى صراط مستقيم، وهو الذي جاء الشرع بملاحظته وهو الدين، لأن هذا هو المهم وهذا هو الأساس. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو الذي فيه أنه لما قدم المدينة المهاجرين الذين هاجروا إلى مدينة مكة كانوا تركوا أهليهم وأموالهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فربط كل واحد من المهاجرين برجل من الأنصار آخى بينهم، قد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال وله زوجتان، فعرض عليه أن ينزل عن إحدى زوجتيه ليتزوجها إذا خرجت من العجة، وعرض عليه أن يناصفه ماله يعني يدفع له نصف المال الذي بحوزته. هذا يدل على كرم الأنصار وعلى ما عندهم من البذل والسخاء في سبيل الله عز وجل. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى، ولكنه شكر هذا الذي عرض عليه ودعا له وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. أيضا كذلك لم يحصل منه أن يقبل منه هذا العرض وأن يحصل بسبب قبوله شيء يضره في ماله، ولكنه طلب منه أن يدله على السوق وسأل عن السوق، عن سوق البيع والشراء، فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربع، وحتى صار عنده يعني شيء من المال فتزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة مجيدة وعلى عليه أثر الزواج، فقال فسأله وقال إن تزوجت أنصارية، فقال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها نواة من الذهب، يعني مقدار من الذهب، من الذهب مقدار نواة يعني جنس نواة يعني شيء قليل من الذهب. فقال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. فقوله يعني هذا الحديث فيه ذكر قلة النهر، لأنه نواة من الذهب يعني معناه شيء قليل، وقوله يعني الجنس ولو خاتم من الحديث في الحديث الآخر أيضا واضح الدلالة على التقليل وعلى أنه يجوز بالقليل من المال. والترجمة معقودة لذكر المهر وأنه مطلوب وأن المرأة تعطى مهرها، وأن المهر ليس هناك تحديد لأقله ولا تحديد لأكثره، ولكن الذي ينبغي أن تكون نتيجات مبنية على التسامح ومبنية على عدم الطمع والجشع، وإنما تكون مبنية على الرغبة في وجود الزواج الصالح، الزواج الذي يترتب عليه الفوائد العظيمة الذي فيه الإحصان وغض البصر كان الفرج وغض البصر وتحصيل الولد. هذا هو الذي ينبغي أن ينظر فيه بالنسبة للزواج, وأنه يحرص على الكفر وعلى الرجل المستقيم, كما أنه كذلك أيضا بالنسبة للمرأة يحرص على المستقيمة صاحبة الدين, كما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقوله تنفح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها, فاظفر بذات الدين وشربك لذات.
قال باب التزويد على القرآن وبغير صلاة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجدها شيئا, ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجدها شيئا, ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك, فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها, قال هل عندك من شيء, قال لا, قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد, فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد, فقال هل معك من القرآن شيء, قال معي سورة كذا وسورة كذا, قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
وهذه ترجمة من الإمام البخاري باب الزواج التزويج بالقرآن من غير صداق, مقصود من ذلك من غير صداق مالي, من غير مال تبذل صداقا بسبب الفقر وبسبب قلة ذات اليد, ولكنه وجد الزواج بعمل يقدم وبخدمة تقدم للزوجة, وهي أن تعلم شيئا من القرآن وأن يبذل لها وقته في تعليمها شيئا من القرآن, فهي فائدة من استفادتها. وهذا فيه دليل على أن الزواج يحرص على تحصيله بالطريق المشروع ولو لم يكن هناك إلا المال القليل, بل لو أدى ذلك إلى أنه حيث يعدم المال ولا يوجد المال في عمل يعمله لها وفائدة يقدمها لها, كما جاء في هذا الحديث الذي هو أنه زوجها عليه الصلاة والسلام بأن يعلمها شيئا من القرآن, بما معه من القرآن, يعني على أن يعلمها شيئا من القرآن ولم يدفع شيئا من المهر من المال لأنه ليس عنده شيء. هذا دليل على حرص الشرع وعلى الاهتمام بأمر الزواج وعلى العناية في تحصيله وعلى وجوده ولو كان الرجل المزوج قليل المال, لأن الرزق بيد الله عز وجل, الذي تزوج الإنسان فيغنيه الله عز وجل. لهذا يقول القرآن, يقول الله عز وجل فلا يؤنسح الأيام منكم الصالح من أولادكم وإناثكم يكون فقراء يغنيهم الله من فضله, يكون فقراء يغنيهم الله من فضله, فليست قلة المال هي التي تمنع من الزواج أو تحول دون الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تحصيل الزواج ولو بالقليل, بل لو عدم المال فإنه يمكن أن يوصل إلى الزواج بخدمة يقدمها لها بأن يعمل لها عملا يعود عليها منفعته, وإن كان عن طريق تعليم أو عن طريق أن يقوم بعمل لها, يعني شيء يتعلق بها من ناحية أنه يبذل نفسه لعمل من الأعمال لها, إذا كانت عندها مال وعندها يعني شيء, يعني وعمل لها عملا يعود عليها بالنفع فيما تملكه, فإن هذا يمكن أن يكون صداقا, مثل ما حصل بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج أنس رجل صالح ألم يجره ثمانية حجج ليشتغل عنده ثمان سنوات؟ هذا هو المهر، هذا هو المهر، هذا هو الصداق الذي اتفق معه على أن يقوم بذلك، ثمان وعشر. وإذا فالشرع له عناية واهتمام في مسألة الزواج والوصول إليه بما في ذلك من الفوائد العظيمة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ترجم حديث سهل بن سعد الذي أورده مرارا وتكرارا، لأنه حديث مشتمل على مسائل كثيرة وعلى فوائد عديدة. ترجم البخاري رحمه الله له في عدة مواضع في كتاب النكاح وقبل كتاب النكاح وكذلك بعده، كل ذلك من أجل الفوائد التي فيه وما يستنبط منه من المسائل والفوائد، فيترجم للفائدة ويورد الحديث من طريق من الطرق للاستدلال به عليها. والحديث في القصة الواحدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده جماعة من أصحابه جلوس، فجاءت امرأة وعرض عليه نفسها، هذا فيه دليل على أن المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح، كما أنه سبق أن مر أن الرجل يعرض ابنته وأخته على الرجل الصالح، وأن هذا من الأمور التي لا تنكر ولا يستأنف منها، بل هذا من السعي في تحصيل الخير وفي جلب الخير إلى إذا كان العارض هو الولي إلى موليته، وإذا كانت العارضة هي يعني يكون يسعى في جلب الخير إلى نفسه. وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يطلب منه أو تعرض المرأة عليه، هذا شرف لا يماثله شرف، وفوز بالزوج زوج لا يعادله فوز، لأن الواحدة تكون بذلك أما من أمهات المؤمنين، تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فإذا شرف لهذا كان عدد من النساء يتقدمن للرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضن عليه أنفسهن يرغبن أن يتزوجهن. ولما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وعنده ابنة من بناته أن واحدة من الصحابيات جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه نفسها وطلبت منه أن يتزوجها، فلما سمعت ابنة أنس كانت تسمع الحديث قالت لها أما تستحي وسوأتاه، وقال لها هي خير منك رغبت رسول الله أن يتزوجها، أنها رغبت أن يحصلها ذلك الشرف. وإذا فعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وعرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، هذا مما جاء بهذه السنة ومما جاء عن خلف هذه الأمة في هذا الحديث وفي حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في عرضه ابنته على عثمان ثم على ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وعرض المرأة نفسها هبة بأن يتزوجها بغير صداق بغير ولي، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يعرض عليه أن يتزوج، فإذا رغب تأتي الأمور التي ترتب على ذلك من صداق وولي ورغى وما إلى ذلك، هذه الأمور بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد منها، لا بد من ولي، لا بد من شهود، ولا بد من صداق. وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من خصائصه، ويمكن أنه يتزوج المرأة التي تهب نفسها له من غير هذه الأمور، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر وصوبه، نظر إليها يعني إلى أعلاها ثم إلى أسفلها ثم سكت، هذا فيه دليل على أن الخاطئ على أن المرأة ينظر إليها من يريد زواجها، يعني سواء كانت عرضت نفسها عليه أو أنه خطبها فإن له أن ينظر إليها وإلى ما يظهر منها. والنظر إلى النساء لا يجوز إلا بما أذن فيه، ومما أذن فيه نظر الخاطب إلى المخطوبة فإنه يباح له أن ينظر إليها ويشرع له أن ينظر إليها. لا بأس بذلك لأن هذا يتبعه يتدام على زواج وعلى ارتباط مستمر، فإذا نظر إليها أو هي نظرت إليه أو هي كذلك نظرت إليه إن هذا لا بأس به. ولهذا المدخل نظر إليها طوب النظر فيها وخطبه ثم سكت. قد جاء في بعض الروايات أنه لم يرد عليها جوابا، في بعض الروايات أنه قال ما لي في النساء من حاجة، وما لي حاجة في النساء في الزواج. قالوا وقصة واحدة، وقصة واحدة. قالوا فيجمع بين ما ورد من سكوته وما ورد من اعتذاره، لأنه سكت أولا ولم يجبها، ثم لما راجعته وتكررت المراجعة وبدا له أن لا يتزوجها قال ما لي في النساء من حاجة، قال ما لي في النساء من حاجة. ويكون الجمع بين الروايتين اللتين في إحداهما السكوت وعدم الجواب، والثانية فيها قول هل في النساء من حاجة، بأن يكون سكت أولا ما أراد أن يطلبها بالاعتذار، أو أنه أراد أن ينظر في أمره وأن يفكر هل يتزوج أو لا يتزوج. فلما راجعته وتكررت المراجعة أعطاها الجواب فقال ما لي في النساء من حاجة. فتقدم رجل من الحاضرين قال يا رسول الله زوجني، قال يا رسول الله زوجني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك، ماذا عندك تسبقها إياه؟ فقال ما عندي شيء. فقال اذهب فابحث، فبحث ولم يجد. فقال له ابحث يا خاتم، قلت لك ولا خاتم من حديث. فذهب ورجع وقال انه لا يجد ولا خاتم من حديث، وكان عليه ازار ليس عليه رداء. فقال لها نصف ازار يا رسول الله. فقال انا تسمع به ازارك، ان اعطيتها اياه لم يكن عليك منه شيء، وان بقي عليك لم يكن عليها منه شيء، واذا ما في زائده من قومك تعطيها نصفه، لانه اولا لا يقبل قسمه، وكونه يكون مشترك ومشاع بينهما ان استعملته لم يكن مستعملا له هو ولم يكن عليه منه شيء، وان استعمله هو هي ايضا لا يكون عليه منه شيء. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قله ذات اليد وما يحصل عندهم من الصبر والاحتكاك، وان الدنيا يعطيها الله عز وجل من يشاء ويمنعها من يشاء، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فقد يستفيد الانسان من قله ذات يده لا صبر، قد يتضرر الذي يعطي المال اذا لم يشكر هذه النعمه ويضعها في مصارفها ويضعها في ما شرع له ان يصيبها به. الله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، يبتلي بالخير وبالشر، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. الابتلاء بالخير هل يشكر الانسان؟ الابتلاء بالخير هل يشكر الانسان؟ وهل يصرف النعم في مصاريفها او انه يصرفها في غير ما احل الله فيكون ذلك وبالا عليه؟ فالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم منهم من اعطاه الله المال ولكنه جاد به في سبيل الله، مثل ما حصل لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، انهم من اثرياء الصحابه، لكن كان واحد منهم يبذل المال في سبيل الله. وما حصل من عثمان فانه دفع 300 بعير في احمالها واحلاسها ويعني ما على ظهرها انفقها في سبيل الله عز وجل في غزوه تبوك، وغزوه تبوك رضي الله عنه وارضاه. المال من عنده المال كان يصرفه في سبيل الله. ومن ليس عنده المال فإنه يصبر ويحتسب، وكلهم مأجورون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لهذا جاء جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الكثير من الأجور درجات العلا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس لكم ما تصدقون، فأخبرهم بأن يسبحوا سبحوا الله 33 ويكبروا 33 ويحمدوه 33، ففعلوا. فجاءوا بعد ذلك وقالوا إن أصحاب الأموال عملوا مثل ما عملنا، يعني هذا الذي أرسلتنا إليه هذا عملوا. قال ذلك فضل الله يأتي من يشاء، يعني أنتم حصلتم أجر وهم حصلوا ذلك الأجر الذي حصل منكم، والذي تفضل الله تعالى عليهم بالمال صرفوا في سبيل الله فاستفادوا من ذلك، فاستفادوا من ذلك. وإذا فهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم او بعضهم من قلة ذات اليد، ان هذا رجل من الصحابة ما وجد ولا ختم من حديث وليس عنده الا ازار ليس له رداء، ما يملك الا ازارا ليس له رداء. اذن فليس اعطاء المال علامة على محبة الله للعبد، وليس عدم اعطاء المال علامة على عدم المحبة. الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين الا من احب، لا يعطي الدين الا من احب، ولا يعني يحصل التوفيق الا لمن احبه الله عز وجل. واما المال فانه يعطى لاولياء الله ولاعداء الله، يعطى لاولياء الله ولاعداء الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء، لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء، ولكنها لتفاهتها ولعدم اهميتها يتناعم بها من يتناعم من الكفار، فهي نصيبهم من النعيم ولا يجدون نعيما بعد ذلك، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لان اخر عهده بالمتاع وبالتلذذ اذا جاءه الموت، ثم لا يستنفق الى العذاب الذي لا نهايه له ولا انقضاء له والعياذ بالله. فالتمس هشام المال ولو قل ولم يجد، ثم انه جلس ثم ذلك ولى فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما معك من القران؟ قال معي سوره كذا وكذا يعددها ويسميها. فقال تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتك هذه ما معك من القران، زوجتك هذه ما معك من القران. جاء في بعض الروايات على أن يعلمها، وهذه هي الفائدة التي تعود عليها، ولم يزوجه إياها لكونه يحفظ شيئا من القرآن يعني إكراما له، لأنها ما استفادت شيئا بهذا، ولكن الفائدة التي تعود عليها هي كونها تتعلم كما تعلم وتستفيد كما استفاد، فيبذل لها نفسه بتعليمها فيفيدها، وتكون هذه الفائدة مهرا لها وصداقا لها. ثم جاء في بعض الروايات زوجتك، في بعضها انتحتك، بعضها ملكتكها، والقصة واحدة. وإذا فأحدها قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والباقي رواية في المعنى، والباقي رواية في المعنى، أكثر الروايات على زوجتك، وهي المطابقة لقوله زوجني، لأنها ترجح على غيرها من جهة أن الرجل قال زوجنيها فأجابه بقوله زوجتك، فإذا تكون زوجتك هي مطابقة للسؤال وللخطاب. ثم أيضا الذين رووها الذين يعني جاء عنهم لفظ زوجتكها أكثر وأضبط، فهي التي قالها رسول الله، أو هي التي يرجح على أنه قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك رواية بالمعنى، يعني ملكتها وأنتحتها هي من قبيل الرواية بالمعنى.
قال باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد.
وهذه ترجمة باب تزويج بالعروض وحاكم من حديث، وأورد قطعة من حديث سهل بن سعد الذي تكرر مرارا، والذي تقدم في الباب الذي قبله وفي الأبواب التي قبل ذلك مرات كثيرة. فقال باب الزكاة بالعروض، التجويد بالعروض، وخاتم من حديد. المقصود بالعروض هو غير النقدين، يعني ما يعرض للبيع والشراء، ما يعرض للبيع والشراء وهو ما يقابل النقدين، لأن المال إما نقد وإما ثمن وإما مثمن. فالثمن هو النقد، والمثمن هو ما يشترى بالثمن، ما يباع ويشترى. فالعروض هي ما يعرض ويعرض للبيع وهو يقابل النقد، وهي أثمان ومثمنات. المال ينقسم إلى قسمين، أثمان ومثمنات. فالأثمان هي النقود، والمثمنات وما يباع ويشترى بالنقود. فهذه الترجمة معقودة لبيان أن الصداق يكون بالعروض، لا يلزم أن يكون نقود وأن يكون يعني نقد، بل يمكن يكون عرض، أن يكون من العروض، بأن يعني يعطيها قطعة عرض، أو يعطيها سيارة، أو يعطيها أي مال يتمول، يعني يكون صداقا لها، يعني لا يكون الأمر موقوفا على النقود، بل يكون بالعروض. وخاتم من حديد، يعني خاتم من حديد هو من العروض، لأنه ليس نقدا، وإنما هو يباع ويشترى. فإذا البخاري رحمه الله ذكر العروض وخاتم الحديد من عطف الخاص على العام، والعروض عام يشمل الخاتم وغير الخاتم، كل ما لم يكن نقدا فهو عروض. ولكنه أورد الحديث الذي فيه ذكر الخاتم لأن الخاتم من العروض، وإذا فمعناه أنه يكون الصداق عرضا من العروض، سواء كان الذي جاء ذكره في الحديث مما يعتبر قليلا أو غير ذلك مما يتمول ومما هو مال. وإذا فالقضية تكون بالنقود وتكون بالعروض.
قال باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه بمطاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
ثم البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الشروط في النكاح. نقول من ذلك الشروط التي يوفى بها والتي هي مباحة وسائغة شرعا وليس محرما، ان الشروط التي تباح شرعا هي التي يوفى بها. فهو اراد في هذه الترجمه ذكر الشروط المباحه التي يوفى بها والتي يلزم الوفاء بها. اورد رحمه الله من اثر ابن عمر وهو مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني معناه ان الشروط يلزم الوفاء بها، يلزم الوفاء بها، ويعطى صاحب الحق حقه على حسب شرطه ويوفى له بشرطه. لكن هذا كما هو معلوم اذا كان الشرط سائغا ولم يكن محرما فانه يوفى بالشرط. قاطع الحقوق عند الشروط، يعني معناه ان من شرط شيئا مباحا فهو حق له يجب ان يوفى له به، الا اذا تنازل عنه، واذا تجاوز عنه فهو حقه له ان يتخلى عنه وله ان يصر عليه حتى يوفى له. وبعد ذلك اورد حديث النصر بن مخرمة الذي يعني يحكي فيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له اثنى عليه وقال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. والمقصود بهذا الرجل هو ابو العاص زوج ابنته زينب رضي الله عنها وارضاها، فانه هو الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من قوله وعدني فوفى لي، وعدمي فهو فاعل، والمعنى أن الشيء الذي وعده به يعني وفاله به، وهذا شهر من أطهاره. وليس معنى هذا أن الشروط التي تشترط عند الزواج وتكون مباحة وغير محرمة فإنه وفى بها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الشهر الذي وفى له.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق ما أوصيتم من الشروط أن توفوا به ما استسلمتم به الشروط.
ثم ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه عن من صلى الله عليه وسلم وقال: أحق حق الشروط حق ما أوفيتم من الشروط ما استخلصتم من الشروط أنفوه به ما استخلصتم من الشروط. معناه أن الشروط المباحة والسائغة هي وفابها، وحق ما يوفابه وأولى ما يوفابه ما استحلت به الشروط وهذا يدل على أن الشروط التي تكون في النكاح والتي تكون عند العقد ما هي سائغة ومباحة وغير محرمة فإنها هي أولى ما يوفى به، وهذا حث وتنبيه على الوفاء بها وعدم الإخلال بها. كل الشروط التي يتشارطها الناس فيما بينهم في معاملاتهم مما هو مباح ومما هو مشروع وسائغ وليس محرم على من شرط عليه أن يوفي بالشرط، ولكن الشروط التي تكون في النكاح ما كان من هذا القبيل هي التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى الوفاء بها.
قال: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما لها ما قدر لها.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب الشروط التي لا تحل في النكاح، لأن الترجمة السابقة تتعلق بما يحل الذي أرشد إلى الوفاء به وأنه أحق ما يوفى به وتحل فيه الفروج، لأن الترجمة السابقة تتعلق بالشروط التي هي سائغة والتي يحث على الوفاء بها لأنها سائغة، وأما هذه الترجمة فهي بالشروط التي لا يجوز أو لا تشترط وهي محرمة لا يجوز اشتراطها ولا يجوز الإقدام عليها لأنها لا تسوء. قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني المرأة التي يتقدم شخص لخطبتها وخاطب عنده زوجة وعنده زوجات ويريد أن يضمهن إليها يضمها إليهن، فإنها إما أن تقبل وإما أن تترك، ولكن لا تقبل بشرط أنه يطلق المرأة التي عنده، لا تقبل لا تشترط أن يقبل أن يطلق المرأة التي عنده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها فإنما لها ما قدر لها.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله لا يحل
قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق
أختها لتسأل ما في صحبتها تستفرغ فتها إن لها ما قدر لها. كلمة لا يحل تدل على التحريم لأن هذا حرام، لأن هذه الأخبار دلت على التحريم وهي خبر دال على التحريم لا يحل لها، فإنها حرام عليها لا يحل لها ذلك يعني حراما عليها هذا، فهي من الخيار التي تدل على التحريم، وهي دلالة الخبر، خبر دال على التحريم وعلى المنع من ما ذكر انه لا يسوغ ولا يجوز ان لا يحل، يعني هذا الذي قيل انه لا يحل دال على انه محرم وانه سائغ. لا يحل لامرأة ان تسأل طلاق اختها، يعني اذا جاءها خاطر يكتبها وعنده امرأة تزوجها من قبل فليس لها ان تشترط هذا الشرط، وانما لها تشترط هذا الشرط لتستفرغ ما في قلبها، يعني هذا مثل، لان تلك المرأة التي هي موجودة في عصمته جبها بصحبة عندها صحبة وفيها طعام فهي تريد ان تدفع يعني هذا الطعام فتضيعه عليها او تستخدمه وتأخذه الى تجره الى حوزتها وتستقل به، فهذا رزق خلقه الله تعالى لها وكان اعطاها الله اياه. ثم هذه المرأة التي جاءت بعدها او التي طلب منها الزواج ارادت ان تدفع هذا الرزق وان تضيع هذا الذي حصل لها، فنهاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما امرها ان تنكح وقال فإن لها ما قدر لها، إنها وإنما عليها أن تقدم وأن تتزوج إذا كانت راغبة في هذا الرجل، ولو كانت مع غيرها فإن لها ما قدر لها، الذي قدر لها كائن، وكونها تقدم على طلب شيء حرام فإنه لا يسوغ لها ذلك، وإنما إذا كانت راغبة فلتنكح وتكون مظلومة إلى غيرها ممن حصل الرزق قبل ذلك. وأما كونها تسعى في ضياع الخير الذي حصل لغيرها على أن تحوزه إلى نفسها هذا لا يسوغ ولا يجوز، هو حرام ولا يحل للمرأة أن تفعل ذلك، وهذه من الشروط المحرمة التي لا يجوز أن يتقدم فيها ولا يجوز أن تشترط في النكاح، لأن هذا خور قد حصل وعملها سعي في ضياعه وسعي في تفويته عليها، سعي في ضياعه وسعي في تفويته عليها، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، والحديث واضح الدلالة على ذلك في تحريمه. ولكن هناك شيء أو شرط اختلف العلماء فيه، هل هو سائغ أو غير سائغ، وهو إذا تقدم لخطبتها وهو ليس عنده زوجة وشرطت عليه ان لا يتزوج عليه، قالت انا ما اريد ان يكون برا، او ما دخلت على برا، ولكن لا تريد ان ياتيها برا، لا تريد ان ياتيها برا، فتريد ان تكون على بينه من امرها، وانها لا تزوج عليه، لان العلماء انما جاز ذلك ومنهم من منعه، والذين اجازوه قالوا ان هذا يختلف عن ذلك، لان هذا ما ضيعت على أحدها على أحد شيء، وما حالت بين أحد وبين الشيء الذي قد حصل له والرزق الذي قد كتب له، فالزوج الذي قد تم زواجه بها ما حالت بينها وما أضاعت شيء قد حصل، فإنما هي تريد أن لا تقع في مشاكل وأن تكون في راحة نفسية، فأرادت أن لا يتزوج عليها، لا يتزوج عليها، قالوا هذا يختلف، ولهذا اختلفوا منهم من أجازه ومنهم من منع، منهم من أجازه ومنهم من منع، ويختلف عن الإنجاز في الحديث، لأن هذا سائر لضياعي شيء قد حصل، أما هذا ما حصل شيء، لكنها ما دخلت على برة ولا تريد أن يدخل عليها برة، لا تريد أن تدخل على برة ولا تريد أن يدخل عليها برة.
قال باب الصخرة للمتزوج، رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أنه قال إن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر سترة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زنة نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاء.
هذه الترجمة يأخذها للمتزوج المقصود منها أن مثل هذا الطيب الذي وهم جلسوا يتحدثون وانشغلوا بالحديث والرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار لهم فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
قال باب كيف يدعى للمتزوج. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أول ولو بشاء.
ثم أورد هذه الترجمة وهي دعاء المتزوج وأورد حديث عبد الرحمن بن عوف وقصة زواجه من أنصارية وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله وقال تزوج أنصارية قال بارك الله لك أول من ولو بشاء. المقصود من هذا قوله بارك الله لك وأنه سلم دعا له وقال بارك الله لك فهذا فيه دعاء المتزوج وأنه دعاء المتزوج لهذا. قد جاء إذا أغلى الحديث بارك الله لكم وبارك عليكم وأجل علمكم في خير. فالحديث الذي ذكره البخاري هنا وهو عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك فهذا فيه دليل على أن المتزوج يدعى له في هذا الدعاء الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. وقال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير قائم. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس.
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. وورد حديث عائشة في قصة زواجها وقالت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أمها أبو رومان لما جاءت بها ودخلتها على النساء الذي يصلحنها ويهيئنها لإدخالها على الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها ألقاها في بيته في ذكر الله عنه وأرضاه فقلنا هذا الكلام قلنا على الخير والبركة وعلى الخير قائم. والمقصود أن هذا دعاء من هؤلاء النساء للعروس والعروس يطلق على الزوج والزوجة على الاثنين على الرجل والمرأة المتزوجان في يعني وقت زواجهما وقالوا لكل منهما عروس وقالوا لكل منهما عروس على الله يقال للذكر والأنثى للزوج وللزوجة في حال الزواج في وقت الزواج يقالوا لكل منهما عروس. الدعاء حصل من هؤلاء النسوة على خير وبركة وعلى حسن طائر وعلى خير طائر. وترجمة قوله للنساء وهم ما دعي لهن يعني ليس بدعاء لهن وإنما حصل منهن للعروس. ويمكن أن يكون مقصود أنه لهن يعني معناه الذي يوجد منهن والذي يحصل منهن. والبخاري رحمه الله أورد هذا لأنه جاء في الحديث من هؤلاء النسوة التي جئنا لتهيئة عائشة والعمل على تهيئتها للرسول صلى الله عليه وسلم عندما تبث عليه قبل أن تبث عليه عليه الصلاة والسلام فدعونا لها فإذا الدعاء منهن وليس لهن ما هو مهم للعروس الذي هو زوج الزوجة. Thank you.